بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قال: قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة، وكررت هاهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته، يحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم، ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيدة عن موافقته صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في قول الله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وفي ذكر الله سبحانه وتعالى خطابه لبني إسرائيل موعظة لهذه الأمة، وهو تكملة لسياق ما سبق من الكلام عن بني إسرائيل وما شرع الله جل وعلا لليهود وما اعترضوا به على دين الله وكفروا برسله. وقوله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال أهل العلم: الذكر بالقلب هو ضد النسيان، كما أن الذكر باللسان هو ضد الإنصات، والمعنى في الأمرين أن الإنسان يكون دائم الذكر لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويعرف أنه يعيش بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته، وأيضا يستوجب منه هذه أو تستوجب منه هذه النعم أن يكون شاكرا لله بلسانه، شاكرا لله بلسانه، فهو بين عبادتين: بين عبادة القلب بتفكر النعمة، وبين عبادة اللسان بشكر الله جل وعلا على نعمه. وهذا حال الإنسان في كل نعمة، حال الإنسان في كل نعمة. وقول الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم، فإنه وإن كان يتضمن شكر اللسان إلا أنه في أصله أيضا يتضمن إقرار القلب بهذه النعم. ثم قال الله جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قبل ذلك: وأني فضلتكم على العالمين. فضلتكم على العالمين من الذين كانوا في زمنهم، وليس في هذه الآية أنهم أفضل من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أكرم الأمم وأفضلها على غيرها من الأمم. ثم قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. شيئا هنا نكرة، والنكرة تعم، فإنه لا ينقذ الإنسان من الله سبحانه وتعالى ولا يجزيه شيء إلا أن يمتن الله سبحانه وتعالى عليه بفضله ورحمته، ولا يقبل منها عدل. العدل هو الفداء، أي أن يفتدي، ولذلك لا ينفع الإنسان يوم أو لا ينتفع الإنسان يوم القيامة لا بابنه ولا بأبيه ولا بزوجه، وإنما ينفعه عمله الصالح قبل ذلك فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وإحسانه إليه. قال: ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. في ذلك أن الشفاعة لا تنفع أو لا ينتفع بها أهل الكفر، فالكافر لا ينتفع بالشفاعة، كما قال الله عز وجل: فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. وفي قوله في أول الآيات: يا بني إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب كما مر معنا سابقا، وقد قال أهل العلم: ليس في الأنبياء من له اسمان إلا يعقوب عدا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي له أكثر من اسم. وقال بعضهم لا، هناك من الأنبياء من له أسماء، وإن كان الأقرب أن يكون تكون أوصاف، يعني كالمسيح مثلا أن يقال هو المسيح وهو عيسى هو وصف له. وأما يعقوب فإن هذا أو له اسمان، إسرائيل ويعقوب. وقد سبق أن نبهنا على قضية نبه عليها أهل العلم، وهو قضية السب لإسرائيل، فإن إسرائيل في الأصل هو يعقوب، يعقوب. وأما المقصود في زماننا فهي دولة اليهود، هي دولة اليهود. نعم، طبعا في الآية إثبات يوم القيامة وأنه يوم شديد على أصحابه في قول الله جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. نعم،
قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه السلام وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد حتى قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي. ولهذا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليس عليها، وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين. اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم، أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي.
فأتم نعم، يعني الله جل وعلا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، طبعا هنا إبراهيم مفعول به مقدم وربه هو الفاعل، فالله جل وعلا هو الذي ابتلى إبراهيم وليس إبراهيم هو الذي ابتلى الله جل وعلا. وهذا الابتلاء المراد به الامتحان كما قال المفسر ابن كثير رحمه الله، لأن الابتلاء يأتي في القرآن على أربع معان، فيأتي بمعنى الامتحان وهو ما ذكر في هذه الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ويأتي بمعنى المحن والمصائب كما قال الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فيأتي أيضا بمعنى المحن والمصائب، يأتي أيضا بمعنى عقاب الله جل وعلا للعصاة كما قال سبحانه وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين. بلوناهم عاقبناهم كما عاقبنا أصحاب الجنة أصحاب الزرع أو البساتين. ويأتي البلاء أو الابتلاء في القرآن بمعنى الخير وإعطاء النعمة كما قال الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ويكون أن الابتلاء يكون بالنعم أيضا كما يكون بالنقم، وكما يبتلي الله سبحانه وتعالى بعض الناس بالفقر يمتحن صبره وشكره وطاعته لله سبحانه وتعالى، يبتلي بعض الناس بالنعم بالمال بالسعة بالتوسيع عليه في أمر الدنيا. ولذلك صار خلاف بين أهل العلم من هو أفضل، هل هو الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ إذا كان الفقر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى فالغنى ابتلاء من الله. ومن الناس من لا يصلح له إلا الفقر، لأنه إذا اغتنى ضيع الأوامر والنواهي وتمرد وعصى وفسق. ومن الناس من لا يصلح له إلا الغنى، فيكون على حال غناه في شكر لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقسم الأرزاق بما يشاء سبحانه وتعالى. فقال بعض أهل العلم الأفضل هو الفقير الصابر وقال بعضهم الأفضل هو الغني الشاكر الذي أعانته هذه النعم على شكر الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم أن الإنسان بحسب ما يبتلى فالواجب عليه أن يكون ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى حال النعم أو حال النقم. وإن كان رجح بعض المحققين من أهل العلم أن الأفضل هو الغني الشاكر، الأفضل هو الغني الشاكر، وذلك لأن الغني توفرت له أسباب المعاصي وتيسرت له النعم، ومع ذلك صبر على الطاعة وعلى القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به من أمره ومن اجتناب نهيه. وعلى كل حال فالابتلاءات في القرآن بهذه الأربع الأنواع، والله جل وعلا ابتلى إبراهيم أي امتحنه واختبره بما كلفه من الأوامر وبما كلفه من الكلمات التي سيأتي الكلام عنها. نعم. وابتلاء الله سبحانه وتعالى لإبراهيم أو امتحانه لعظيم شرفه ولعظيم مكانته ولمنزلته، والله جل وعلا يصطفي من العباد ويختبرهم في ذلك ليرفع درجاتهم عنده سبحانه وتعالى.
قال تعالى: فأتمهن، أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله وصلوات الله عليه. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
نعم، يعني من تأمل في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكيف أن الله جل وعلا جعله إماما، كما قال سبحانه: إني جاعلك للناس إماما، وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه الرفعة لإبراهيم، هذه المنزلة العظيمة، قال أهل العلم: إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلي بأنواع الابتلاءات الثلاثة: ابتلاء الامتحان كما في هذه الآية، وابتلاء المحن كما في قصة رميه في النار ثم التجائه إلى الله سبحانه وتعالى ونجاته، حتى قال الله جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وابتلاءه بالنعم في جعله نبيا من الأنبياء، وفي إعطائه الولد، وفي رزقه سبحانه وتعالى بما تفضل عليه من النعم. فلهذه الابتلاءات الثلاثة كانت له الإمامة في الدين وهذه المنزلة العظيمة، حتى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام بمتابعة إبراهيم وبالسير على طريقته، وهي الملة الحنيفية السمحة، ملة التوحيد. نعم. وفي هذا أيضا إشارة في قول الله جل وعلا: فأتمهن، أي أن الله جل وعلا أمره بكلمات، وسيأتي معنى هذه الكلمات. أتمهن، أتقن ما أمره الله جل وعلا به. وفي هذا إشارة إلى وجوب أن يتقن الإنسان ما أمره الله جل وعلا به من الأوامر، وأن يعتني بذلك، وأن من قام بما أمره الله سبحانه وتعالى به من فعل الأوامر ومن اجتناب النواهي كان ذلك سبيلا لرفعته في الدنيا وفي الآخرة. والله جل وعلا أمرنا بالاقتداء بالأنبياء، وعلى رأس الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أي اتبع وكن على طريقتهم وعلى نهجهم. فالواجب على الإنسان أن يتقن العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ومن الأعمال ما تكون واجبة فالتفريط فيها وعدم الإتقان فيها يؤدي إلى المحرم، وهو ما اؤتمن عليه الإنسان من أمانة، سواء في أمر الله سبحانه وتعالى بفعل الواجبات أو ترك المحرمات، أو ما يتعلق بالحقوق كالوظيفة، أو ما اؤتمن عليه من أمر زوجه أو أمر ولده أو أمر بيته، لحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذا على سبيل الوجوب في رعاية هذه الرعية. ويدل على هذا ويعضده قوله صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا أدخله الله النار. فهذا يدل على أن هذه الأمانة يجب الإتقان في أدائها. وهناك ما هو من باب الاستحباب، هو النوافل فيما يتعلق بالأوامر والنواهي، أو ما يتعلق بالأداء الأمور المستحبة للعباد من إعانتهم ومساعدتهم أو نحو ذلك فيما يتعلق بنوافل الأمور. فأيضا باب النوافل يسعى فيه الإنسان بإتقان، لكن يبقى أن ما هو واجب عليه أن يتقنه هو ما جاء به الأمر أو النهي، فلا يجوز له أن يفعل محرم ولا يجوز له أن يترك واجب، فإن فعل ذلك حصل عنده الخلل ولم يؤدي الأمر كما يجب عليه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أتمهن، وفى كما قال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، وفى ربه بما أمره به. وهذا من عظيم أمر الطاعة، أن يكون سبيل العبد في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو التوفية، وهو الإكمال والإتمام وعدم النقص. ومتى يحصل النقص؟ يحصل النقص إذا ترك واجبا أو فعل محرما، وهذا النقص لا يجوز. وأما طبيعة الإنسان في تفريطه أو في إهماله أحيانا، لكن إذا كان في أمر المستحب. ولذلك الله جل وعلا جعل الناس على كم أقسام؟ على ثلاثة، على ثلاثة. قال: فمنهم ظالم لنفسه، هذا يفعل محرم ويترك واجب، ومنهم مقتصد، هذا اقتصد ما وفى نفسه ما أكرم نفسه، فهذا يفعل الواجب ويترك المحرم، لكنه ليس له نصيب في باب النافلة والزيادة من الخير. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، سابق بالخيرات، هذا يفعل الواجب ويترك المحرم، ويفعل المستحب ويترك المكروه، فيحرص على الاستزادة. وهذا أعلى الأصناف وأفضلها وأكملها عند الله سبحانه وتعالى، وهم أهل الإتقان، هم أهل الإتقان، سواء في باب الأوامر والنواهي الشرعية أو ما اؤتمن عليه من أمر الدنيا، من أمر الوظيفة، من أمر الأبناء، فتجد أنه دائما يوفي. فهذه هي صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن أبرزهم إبراهيم الذي قال الله جل وعلا: فأتمهن، قال عنه: فأتمهن، أي أكملهن وأحسن في اتباعه لأمر ربه جل وعلا.
وقوله تعالى: بكلمات، أي بشرائع وأوامر ونواه، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، كقوله تعالى عن مريم عليها السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتطلق ويراد بها الشرعية، كقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا.
يعني الكلمات الشرعية هي كلامه في القرآن، والقرآن كلام الله جل وعلا، أو ما كان في الكتب السابقة، كلامه هو الإنجيل أو كلامه هو التوراة قبل التحريف. وكلام الله جل وعلا إما إخبار وهو يتضمن الصدق والتصديق بذلك، وإما أمر ونهي وهو يقتضي العدل منه سبحانه وتعالى. ففي الأمر يجب الامتثال، وفي النهي يجب الانتهاء والازدجار. فهذا هو، هذه كلمات الله الشرعية. أما كلمات الله الكونية فهي قضاءه سبحانه وتعالى في هذا الكون. نعم. ونجد أن ما يتعلق بالشرعي والكوني عدة ألفاظ في الشريعة: القضاء شرعي وكوني، والإرادة شرعية وكونية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان ما يقارب من 12 لفظا يتعلق به الجانب الشرعي والجانب الكوني.
نعم. ومن ذلك هذه الآية الكريمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن، قال
أي أمره بأوامر، أي أمره بأوامر من كلامه جل وعلا فأتمهن، أي وفى بهن.
قال إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل، كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس في ذلك روايات، فروي عنه ابتلاه الله بالمناسك، ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء.
يعني هذا القول الأول في قضية ما هي الكلمات التي ابتلى الله جل وعلا بهن إبراهيم. قيل ما يتعلق بسنن الفطرة، منها ما يتعلق بالرأس وهو قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، ومنها ما يتعلق ببقية الجسد وهي تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء، الاستنجاء. وذكر في عن إبراهيم كثير من الأمور أنه أول من فعلهن، فقيل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من اختتن، في بعضها ثبت بها الأحاديث وفي بعضها روايات لا يعلم لها مستند، فهو أول من اختتن هكذا قيل، وأول من أضاف الضيف أكرمه، وأول من استحد حلق العانة، وأول من قلم أظفاره، وأول من قص شاربه، وأول من ضرب بالسيف. قالوا وأول من صنع الثريد، وأول من استاك، وأول من استنجى بالماء، وأول من لبس السراويل. هذه ذكرت في كتب التفسير، وليس على جميع هذه وليس على كل مفردات هذه المسائل دليل. فقيل إن هذه الكلمات هي سنن الفطرة المذكورة، وقيل غير ذلك فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق بالعبادات كما سيأتي. نعم.
قلت وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء.
يعني ربما أراد المصنف رحمه الله قريب من هذا، أي ورود مثل هذه الأمور في السنة، وليس قريب من إثبات أنها من فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما جاءت أنها من الفطرة، جاءت أنها من الفطرة. نعم.
قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وقيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط.
نعم، ولفظ يعني جاء الحديث بهذه الأنواع من الفطرة، يعني ربما مما ينبه عليه قص الشارب. قص الشارب ليس حلق الشارب كما قد يفهم البعض، بل جاء عن السلف النهي عن ذلك، حتى جاء عن أشهب رحمه الله أنه قال في حلق الشارب بدعة، وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: أرى أن يضرب من حلقه، أي من حلق شاربه. فالمراد الإحفاء، أن يحف شاربه، كما ورد عن الشافعي، ورد عن أحمد، وورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو شدة الإحفاء. أما الحلق من أصله فهذه ليست بطريقة سديدة أبدا، وليس هو من سنن الفطرة، بل هو أمر جاء النهي عنه من كلام سلف هذه الأمة، والزجر عنه بألفاظ كثيرة. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يقول في هذه الآية: قال عشر: ست في الإنسان وأربع في المشاعر.
يعني هذا قول آخر، جزء منها ما يتعلق بسنن الفطرة، وجزء منها ما يتعلق بالعبادة في باب المشاعر، باب الحج، وما يتعلق به من أحكام. نعم.
فأما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان، وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة، وتقليم الأظفار وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة. والأربعة التي في المشاعر: الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام 30 سهما، منها 10 آيات في براءة، التائبون العابدون إلى آخر الآية، وعشر آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون وسأل سائل بعذاب واقع، وعشر آيات في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، فأتمهن كلهن فكتب له براءة. قال الله: وإبراهيم الذي وفى. رواه الحاكم وابن جرير وابن أبي حاتم، وهذا لفظ ابن أبي حاتم. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه، وابتلاه بالختان فرضي عنه، وابتلاه بابنه فرضي عنه. ثم نقل الحافظ ابن كثير روايات هاهنا من الطبري ومن غيره عن مجاهد وعن غيره، فيها آراء مختلفة. ثم قال: قال ابن جرير ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع.
إلا بحديث أو إجماع، لأن الحديث والإجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هما الدليل الذي يرجع إليه. فإما أن يكون في المسألة نص، وإما أن يكون فيها إجماع. طيب، قول الصحابي في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل يحتج به، وهو حجة، لكن بشروط 3. الشرط الأول: أن لا يخالف صحابيا آخر، لا يخالفه صحابي آخر، وأن لا يخالف نصا، فإن خالف نصا فالاعتماد على النص ويقدم على قول الصحابي. والأمر الثالث: أن يشتهر هذا القول عن الصحابي، فإذا أتى الصحابي بقول لم يخالف فيه صحابيا آخر ولم يخالف نصا واشتهر هذا القول، فإن بعض أهل العلم يقولون بأن هذا إجماع سكوتي، إجماع سكوتي، فيكون حجة وهو قول الصحابي. وإذا جاء عن التابعي فإن التابعي قوله ليس بحجة، ويكون قول التابعي حجة إذا أجمعوا على تفسير مسألة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في المقدمة، فيكون الحجة هنا حجة الإجماع وليس لأنه تابعي، فسواء كان تابعي أو كان من بعده إذا أجمعوا على تفسير آية أو بيان معناها فإنه يؤخذ به على سبيل الأخذ بالإجماع، الأخذ بالإجماع. هذه الأقوال الكثيرة الواردة عن ابن عباس أو عن عكرمة وعن غيرهم، وقد ذكر ابن جرير كثير من الأقوال في هذه المسألة، فلا يمكن الترجيح ببعض هذه الأقوال دون بعض. طيب، يقال إن هذه الأقوال هي لم تأتي على سبيل اختلاف التضاد والتعارض، وإنما هي على سبيل اختلاف التنوع، وهذا التنوع ما سببه؟ يقول بعض أهل العلم سببه أنه من باب ضرب المثال، فيأتي تفسير الكلمات بأنها سنن الفطرة، يأتي تفسير الكلمات بأنها بعض الشعائر أو نحو ذلك، فيجوز حمل الآية على جميع هذه الأقوال، يجوز حمل الآية على جميع هذه الأقوال، لأن الترجيح في مثل هذه المسائل إذا كان هناك تعارض، ولا تعارض، فإذا جاء في مثل قول الله جل وعلا مثلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله القرآن، أو اعتصموا بحبل الله السنة، اعتصموا بحبل الله الدين، اعتصموا بحبل الله الصراط المستقيم، هذا كله تحمل عليه الآية لأنه لا تعارض بينه، هي من باب ذكر بعض أفراد العام، بعض أفراد العام، أو من باب ضرب المثال، فيصح حمل الآية على جميع هذه الأقوال. نعم. أما أن تجتزأ وأن ترجح بعض الأقوال دون بعض فهذا تحكم يحتاج إلى دليل، ولا يكون الدليل القطعي إلا بنص أو يكون بإجماع. نعم.
قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. ثم حكى كلاما للطبري فيه احتمال لترجيح ما روي عن مجاهد وبعض من تابعه، ثم قال ابن كثير: والذي قاله أولا يعني ابن جرير من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله، لأن السياق يعطي غير ما قالوه، والله أعلم. وقوله تعالى: قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب من إلى ذلك
من ذريته الله يحفظك
سن الله عليك، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون، وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي أرسله الله، وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه.
يعني قال الله جل وعلا: قال ومن ذرية إبراهيم، يسأل الله سبحانه وتعالى في أمر الإمامة، قال ومن ذريتي، من هنا إما أن تكون تبعيضية وإما أن تكون بيانية، إما أن تكون يعني المقصود جميع الذرية وإما أن تكون المقصود بعض هذه الذرية. قال الله جل وعلا: لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين، هذا فيه إشارة إلى أنه سيكون من ذريتي من هو ظالم، من هو ظالم. والمقصود في الآية أنه وإن تولى أمر الناس الظالم فإنه لا يكون أهلا لتولي أمر الله سبحانه وتعالى، لتولي أمر الله سبحانه وتعالى. أو يقال إن الأصل هذا في باب الاختيار، أن يولى على الناس الخيار منهم، أن يولى على الناس الخيار. طيب هذا في قضية الإمامة، إمامة المسلمين وهي الإمامة الكبرى. وجاءت في الأدلة ما يقيد هذا الأمر بأنه إذا تولى الظالم في أمة الإسلام مثلا فإن الواجب هو الصبر عليه، الواجب هو الصبر عليه، ولا يقال إن الله جل وعلا لا يجعل عهده ولا يجعل أمره في ظالم فيجب منازعته في ذلك، فإن هذا من مخالفة الأوامر أو ضرب الأحاديث والنصوص بعضها ببعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. المكره ما هو؟ ما قد يكره عليه الإنسان أو يضيق منه، وفي عسرنا ويسرنا، في العسر واليسر. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وفي أثرة علينا، والأثرة هي الظلم. فقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولذلك أجمع العلماء وذكروا هذا في كتب أصول الدين، كتب العقائد، أنه يجب السمع والطاعة لولي الأمر عدلا كان أو ظالما، برا كان أو فاجرا، وأنه لا يجوز الخروج عليه ولا نزع يد الطاعة منه ولا مخالفته، وإنما يكون باب الإصلاح أو استقامة الأمر بالأمر الشرعي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا أدى الذي عليه. فلا يجوز الإثارات، قال فلا يبدها علانية وليأخذ بيده، هذا مزيد من التكتم والسرية، وليخلو به، وهذه مؤكدات للأمر، فإن قبل منه فذاك، قبل منه الحمد لله. طيب ما قبل منه إيش تفعل الأمة؟ تخرج مظاهرات سلمية أو غير سلمية ومنشورات وإثارات للناس وفتن وقلاقل والكلام على المنابر والكلام على وسائل الإعلام. قال فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل أدى الذي عليه، هذا الواجب عليك فقط. ومن هذا المنطلق يتبين بطلان ما يفعله من خالف النصوص الشرعية، سواء في قضايا الإثارات على ولاة الأمر أو جمع العثرات وتجميع الأخطاء وإبرازها للناس وما يتبع ذلك من التنفير عن ولاة الأمر وإبعاد الناس عن الالتفاف حول من ولاه الله جل وعلا أمرهم، وما يتبع ذلك من التكفير، ثم ما تأتي المراحل بعده من التفجير والتدمير، والتي هي في أساسها وأصلها مخالفة منهج سلف هذه الأمة في هذا الباب العظيم. فإذن يجب السمع والطاعة في المنشط والمكره، في العسر واليسر، بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة في مسلم: اسمع وأطع للأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فاسمع وأطع. فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله جل وعلا بإبلاغ الدين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أمره الله سبحانه وتعالى ببيان هذا الدين، هو الذي قال لك اسمع وأطع. فمخالفة هذا الأمر هو تحكم عقلي لا يجوز، مخالف للنصوص، ومحاولة ضرب الأدلة والاستدلال بالمتشابه في مثل هذا الباب لا يجوز، لأن هذا سبيل أهل البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ قول الله جل وعلا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني لا يجوز الإنسان أن يأتي إلى المتشابه يتكلم عن الظلم ويقول الله لا يرتضي بالظلم فيجب الخروج، لا، هذا لا يجوز، هذا ضرب الأدلة بعضها ببعض. وإنما الواجب أن يأخذ بالمحكم في ذلك، والمحكم الظاهر النص الواضح مع ما يسنده من الإجماع من أهل العلم في عدم جواز الخروج بأي نوع من أنواع الخروج. حتى السكوت عن الخروج قد يكون أيضا نوع من أنواع الخروج، السكوت عن أهل الإثارات والذين يخرجون بالأقوال أو الذين يثيرون الناس على حكامهم، فإن هذا لا يجوز، هذا سبيل الخوارج، والسكوت عن هؤلاء لا يجوز إعانة لهم، بل يجب إنكار مثل هذه الأمور. فالشاهد من هذا كله أن النصوص الشرعية تفهم بمجموعها، ولا تؤخذ بعض النصوص فيكون الحال كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وإنما تؤخذ الأمور بمجموعها ويفهم أو تفهم هذه النصوص بفهم سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم رأس السلف، ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم من أهل القرون المفضلة، الذي أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم.
وأما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين، فقال ابن عباس يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده، ولا ينبغي أن يوليه شيئا من أمره وإن كان من ذرية خليله، ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. ونقل الحافظ أقوالا كثيرة متقاربة المعنى، ثم قال فهذه أقوال مفسر السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهده عهد الله بالإمامة ظالما، ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه. قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال ابن عباس قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يقول لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. قال تعالى وأمنا، قال أبو العالية أمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح، وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون.
نعم. ثم قال الله جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إذ هنا ظرفية، والتقدير واذكر يا محمد إذ جعلنا البيت مثابة للناس، ومثابة أي مرجع لهم يرجعون إليه، وأمنا أي أمنا من العدو كما جاء عن أبي العالية، وأن يحمل فيه السلاح. وقال أهل العلم وفي هذا إشارة إلى أنه لا يجوز الاقتتال في المساجد، ولا يجوز حمل السلاح فيها أو إدخال السلاح، وإنما ضرب المثل أو جاء الأمر في البيت، وأل هنا العهدية وهو ما يراد به العهد الذهني، والمراد بها البيت في المسجد الحرام لشرفه ولمكانته، فجاء الأمر في ذلك لفضله ولمكانته، وإلا فإن جميع الأماكن التي أو المساجد التي يتعبد فيها لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تكون محل خوف، ولذا لم يجز أهل العلم إدخال السلاح في المساجد إلا لمصلحة راجحة من حفظ الأمن، وإلا فالأصل أنها تمنع من ذلك، لأن المساجد كما جاء في الحديث إنما بنيت لذكر الله وللصلاة، ولذلك حتى البيع والشراء لا يجوز فيها، لا يجوز فيها. وقال بعض أهل العلم بإبطال ما يحصل فيها من عقود للبيع، لأن المساجد للعبادة، فعندما ينقلب الأمر وتصير هذه المساجد أماكن للخوف وللذعر ولإرعاب المسلمين، أو من ناحية أخرى أن تتخذ كأماكن للنزاع وإثارة النعرات أو التحزبات، فإن هذا أيضا لا يجوز، وأن المساجد لله، فالمساجد لله، والدعوة إلى شرع الله وإلى دينه، ليست الدعوة إلى طرق، ولا الدعوة إلى أحزاب، ولا الدعوة إلى جماعات، ولا الدعوة إلى فرق، ولا الدعوة إلى أفكار مخالفة، لا يجوز. وهذا من هدم المساجد أن يكون فيها الدعوة إلى غير ما أمر الله سبحانه وتعالى من شرعه ودينه وأمر العبادة وإرشاد الناس وأمر الصلاة والذكر. فإذا قوله جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يأمن فيها الإنسان على نفسه ويلتجئ إليها. ولذلك حتى في غزواته صلى الله عليه وسلم، حتى في غير المساجد، نهى أن تهدم الصوامع على أصحابها في أمر الجهاد. فهذه الأماكن في الأصل أنها أماكن أمن، يأمن فيها الإنسان على نفسه ويأمن فيها الإنسان على عبادته. نعم.
ومضمون ما فسر به الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا، من كونه مثابة للناس أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي إلى أن قال ربنا وتقبل دعائي. ويصفه تعالى بأنه جعله أمنا، من دخله أمن ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فيه فلا يعرض له، كما وصفها في سورة المائدة بقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس.
لذلك جاء عن بعض الفقهاء كما هو مذهب أبي حنيفة وغيره أن القاتل لا يتبع إذا دخل الحرم، أو من فعل جرما أو نحو ذلك فإنه لا يتبع، أو من قتل في داخل الحرم أو نحو ذلك. طيب فماذا يفعل به؟ قالوا يضيق عليه، يضيق عليه حتى يخرج من هذا المكان ثم يقتص منه، وخلاف بين أهل العلم، لكن الشاهد من هذا أنهم استدلوا بمثل هذه الآيات في كون هذا البيت مكان آمن للناس فلا يقام فيه حد أو لا يقام فيه مطالبة لمن وقع في جرم أو نحو ذلك. نعم.
أي يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء، كما قال ابن عباس لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض. وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا، وهو خليل الرحمن، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو، فروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال مقام إبراهيم الحرم كله، وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وقال سعيد بن جبير: الحجر مقام إبراهيم نبي الله.
الحرم كله أي حدود الحرم، ليس المقصود المسجد إنما حدود الحرم، فجميع حدود الحرم مما يعني يدخل في قوله مقام إبراهيم. نعم، وما تكون فيه المناسك وغير ذلك.
وقال سعيد بن جبير: الحجر مقام إبراهيم نبي الله، قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة. وروى ابن أبي حاتم عن جابر في حديثه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وروى ابن مردويا عن عمر بن الخطاب أنه مر بمقام إبراهيم فقال: يا رسول الله، أليس تقوم مقام خليل ربنا؟ قال: بلى. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتت إحدى نسائه فقالت: يا عمر، أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، الآية. ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه الإمام علي بن المديني وقال: هذا من صحيح الحديث. وروى مسلم عن ابن عمر عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب، وفي أسار بدر، وفي مقام إبراهيم. وروى أبو حاتم الرازي عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: وافقني ربي في ثلاث، أو وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، لو حجبت النساء فنزلت آية الحجاب. والثالثة: لما مات عبد الله ابن أبي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. قلت: يا رسول الله، تصلي على هذا الكافر المنافق؟ فقال: إيه عنك يا ابن الخطاب. فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. وإسناده صحيح أيضا، ولا تعارض بين هذا ولا هذا، بل الكل صحيح، ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه، والله أعلم.
نعم، في قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ذكر المصنف قولين. القول الأول أن المقصود بمقام إبراهيم هو الحرم كله، والقول الثاني مقام إبراهيم هو المكان الذي قام عليه حال بنائه للكعبة بمساعدة ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. والذي يحدد معنى أحد القولين أو يرجح أحد القولين هو ما المقصود بقوله جل وعلا مصلى. فإن أردنا بذلك الصلاة شرعا، وهي الصلاة المعروفة، فيكون المعنى في ذلك أنه المقام الذي قام فيه إبراهيم حال بنائه للكعبة. وإذا ما أريدت الصلاة بمعناها اللغوي وهي الدعاء، فإنه يراد به الحرم، الحرم كله. لكن قرينة الترجيح للقول الأول وهو أنه المقام الذي قام فيه إبراهيم هو حديث عمر، هو حديث عمر، فإنه أراد بذلك المكان الذي قام فيه إبراهيم أن يتخذ مصلى، أي للصلاة. أي للصلاة، فجاءت موافقة الله سبحانه وتعالى لعمر. وموافقات عمر كثيرة، منها ما صح فيها الحديث ومنها ما لم يصح فيها الحديث، وقد ألف فيها بعض العلماء أجزاء مفردة، من ذلك السيوطي وغيره من أهل التأليف ألفوا في ذلك في موافقات عمر، وأوصلها بعضهم إلى أكثر من 15 موافقة، منها قضية الخمر، ومنها الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول وأسارة بدر، والآية هنا المقام وغير ذلك. وهذه من فضائل عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وروى ابن جرير عن جابر قال: استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه.
وهذا يؤيد الترجيح للقول بأنه المقام الذي قام فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا قول جمهور العلماء في تفسير هذه الآية، قول الجمهور في تفسير هذه الآية. نعم.
وروى البخاري عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار. كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تم جدارات الكعبة، كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها، ولهذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية المعروفة: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعلي. وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا، كما روى ابن وهب عن أنس بن مالك قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وروى ابن جرير عن قتادة: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها. ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى.
يعني لا يوجد دليل على مسحه أو على التبرك به. وكما قال ابن كثير: قد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، وهو قضايا التبرك والمسح، حتى انطمست معالم هذه الأصابع. لكن الذي موجود الآن أن الأصابع ظاهرة، أو موطئ القدم ظاهر، والنحت على الصخر، فلا يدرى يعني هل تم بعد ذلك شيء من إعادته أو تنظيفه أو تحديده أو نحو ذلك. وأما ما ذكره ابن كثير من أنه خلولق وانمحى، فالذي موجود يعني غير ممحي، بل هو ظاهر واضح في معلم هذه القدم، والله أعلم بالصواب في ذلك. نعم.
قلت: وقد كان المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل عليه السلام
يعني مما يلي الحجر
معذرة
حجر
الحجر
الحجر
الله. ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر, يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك. ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف, وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه. وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه, أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم, وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده, ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقا بالبيت, ثم أخره عمر بن الخطاب, وإسناده صحيح.
نعم. ثم تكلم على قضية المقام. قبل هذا في قوله مما يلي الحجر, ومما يلي الحجر لعله أراد الحجر الأسود والله أعلم. فقضية مقام إبراهيم كان ملتصقا بالكعبة بطبيعة الحال, فإن البناء يحتاج منه أن يكون قريبا من البيت حتى يرفع الحجر. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا الآية. فكان ملتصقا بالبيت, ثم في عهد عمر أخر, وهي سنة خليفة راشد, وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, فلا يكون هذا الفعل مخالف أو بدعة. وإن كان الأولى هو بقاؤه على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, لكن عمر رضي الله عنه رأى من المصلحة, فتعارضت هنا كما يقال مصلحتان: مصلحة يبقى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر, ومصلحة التوسعة على الناس في أمر الطواف. فكان هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه وأرضاه, ولا حرج في ذلك كما نص على ذلك أهل العلم, وللإمام المعلم رسالة في دراسة هذه المسألة يخلص فيها إلى جواز تأخير المقام للحاجة. ونقف هنا. جزاكم الله خير. يعني هنا السائل يقول: هل صحيح أن الملائكة هي من بنت الكعبة, وأن إبراهيم عليه السلام هو من رفع القواعد بعد أن كانت موجودة؟ لا يظهر على ذلك دليل, فالأصل أن الذي بنى الكعبة هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هل تنصح بكتاب في مفردات القرآن؟ يعني من أفضل وأبدع ما كتب في ذلك مفردات القرآن للأصبهاني رحمه الله رحمة واسعة. هنا السؤال عن من مات له قريب بماذا يتسلى وماذا يفعل. الأصل في من ابتلي بموت قريب أن يصبر, وأن يعلم أن هذا بقضاء الله جل وعلا, وأن هذا أمر الدنيا, أنها الدنيا بكلها وكلكلها إلى فناء وإلى ذهاب, فيصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى, ويرضى بما قضاه الله جل وعلا, وأن الله يقضي في عباده ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي قد فقدت قريبها, فقال: اتق الله واصبري, اتق الله واصبري. فمن أعظم ما يتمسك به من فقد قريبا أو حبيبا أو صديقا أو ابنا أو أبا أن يصبر, وأن يعلم أن هذا بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره, وأنه جل وعلا ينفذ قدره بما شاء سبحانه وتعالى, وأننا ودائع, ومتى أراد الله جل وعلا أخذ ودائعه. ثم يعلم العبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات, فيسلي نفسه بذلك, فأفضل الخلق وأعلاهم منزلة وأعظمهم قدرا توفاه الله جل وعلا، إنك ميت وإنهم ميتون. فالمصيبة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون، فإذا كان الله جل وعلا قد قضى هذا الموت على أفضل خلقه فمن سواهم أمره أيسر والخطب فيه أسهل وأهون. ثم العبد لا بد أن يعلم أن الموت حقيقة مقطوع بها، وكما قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس تموت، كل نفس إلى هذا المآل. مهما طال العمر ومهما كان في الإنسان من عافية ومهما تمتع الإنسان من متاع ومهما كان عنده من الأموال، مآله إلى انتهاء، مآله إلى الموت، إلى الذهاب. وهذا حال الدنيا، والدنيا كما قال القائل: خلقت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار لا يمكن. فحال الدنيا أنها دار ممر ومعبر إلى الآخرة، فلا يدوم فيها إنسان. فإذا علم الإنسان هذه الحقيقة تسلى بذلك، ثم يتسلى كذلك العبد بأن يعلم أن الله جل وعلا إذا أحب عبده ابتلاه، يبتليه بالمرض ويبتليه بالموت، قد يكون ذلك من محبة الله سبحانه وتعالى له. ما الذي يملكه الإنسان لغيره من أحبابه أو من أصحابه إلا أن يدعو لهم أو أن يتصدق عليهم بما جاء في الشرع أنواع الصدقة، فإن هذا من حسن البر ومن حسن الوفاء. وأما أن تذهب النفس حسرات وتضيق النفس على ذهاب قريب أو موت حبيب، فإن هذا ليس بنافع للعبد شيئا، إنما ينفع من مات عمله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وينفع العبد بأن يتسلى بقضاء الله جل وعلا وبقدره، وأن يصبر على ذلك، وأن ينفع قريبه أو حبيبه بما جاء فيه النفع بالأدلة الشرعية من الصدقة عليه والدعاء له ونحو ذلك، ولا سيما إذا كان الذي فقد هو الأب أو الأم، فإنه لا يزال ينفعهم دعاء ولدهم الصالح وتصدقه عنهم، كما جاء في الحديث: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع أو عمل صالح والصدقة الجارية. نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.